بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا هذا خالصا لوجهه جل وعلا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يزيدنا به قربا منه جل وعلا، وإيمانا به جل جلاله. أيها الإخوة، عباد الله، المتأمل في آيات الصيام في سورة البقرة يجد أمراً غريباً في ترتيب الآيات. تقرأ قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات، إلى أن تقرأ قول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، إلى أن تقرأ قول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم تجد نقلة مفاجئة، يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم ترجع الآيات لإكمال أحكام الصيام: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآيات. هذه اللفتة القرآنية في ترتيب الآيات، وكيف أن آية القرب جاءت من بين آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذه اللفتة يقف معها المؤمن المتدبر للقرآن. هذه النقلة المفاجئة في هذه الآيات تشير وتشعر بقرب الله جل وعلا من عباده الصائمين. والله تعالى جعل شهر رمضان موسما للقرب منه جل وعلا، موسما للرحمة والرضوان والعتق من النيران. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية قال: فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. لما تستشعر أن أبواب الجنة مفتحة، ثم تصعد إلى الأعلى فإذا بأبواب الجنة مفتحة، كأن العالم السفلي قد اتصل بالعالم العلوي، فيهب من نسيم القرب على قلوب المؤمنين. يشعر المؤمن المقبل على الله في شهر رمضان بشعور غريب لا يشعر به في سائر الأيام، يشعر بشعور الأنس بالله ومحبة الله والشوق للقائه وخشيته وتعظيمه إذا أقبل على عبادة الله، تلاوة كلامه وذكره جل وعلا. تشعر بقرب خاص في شهر رمضان، ومن أسرار هذا القرب أن الصائم أيها الإخوة يترك الشهوات والملذات والمحرمات في صيامه، وهذه هي العوائق التي تبعد العبد عن ربه جل وعلا. ما الذي يبعدك عن الله؟ هذه المحرمات والشهوات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإذا عاد عادت حتى تعلو قلبه. قال: فذلك الران. وقرأ قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الغشاء، غشاء الذنوب، يبعد العبد عن ربه جل وعلا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فالصائم أزال هذه العوائق والعلائق وما يتعلق إلا بالله، يترك شهوته لأجل الله، كما جاء في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فيكون مؤهلا للقرب من الله جل وعلا. يصوم لله صيام محبة وتوبة وإنابة. ولذلك والله أعلم ناسب أن يكون شهر رمضان شهر الصيام هو شهر القرآن. تأمل في حكمة الله كيف جعل الشهر الذي أنزل فيه القرآن هو شهر الصيام. عثمان رضي الله عنه يقول: لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. والصائم يطهر قلبه عن كل ما سوى الله، يزكي نفسه من الشهوات حتى من الطعام والشراب الذي يعيش عليه، فيكون القلب مؤهلا للانتفاع بالقرآن. لن تنتفع بالقرآن حقا ولن تشعر بلذته إلا إذا خلص هذا القلب لله. ما كان في قلبك شيء إلا الله، تنفتح لك من معاني القرآن وكنوزه وأسراره، تشعر بقربك من الله تعالى ولذة مناجاته. وتأمل في قرب الصائمين من ربهم جل وعلا. الصائم إذا قام يتسحر ماذا يفعل الله تعالى به؟ نعم، من يجيب؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في فضل السحور؟ نعم، السحور بركة. أيضا نريد أمر يتعلق بفعل من أفعال الله جل جلاله. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الله أكبر. الإخوة، نريد أن نعيش مع هذه الحقائق العظيمة حقا بقلوبنا. صلاة الله تعالى على عبده يعني أن الله تعالى يثني عليك في الملأ الأعلى، أن الله يذكرك باسمك ويباهي بك الملائكة ويثني عليك في الملأ الأعلى. وأنت ماذا تفعل؟ تتهيأ لعبادة الله، تتسحر، تأكل وتشرب حتى تستعد لعبادة الله. فكيف إذا صمت حقيقة في النهار وأصابك الجوع والعطش لأجل الله؟ ماذا تظن أن الله تعالى يفعل بك؟ أتذكر دائما في شهر رمضان وفي حال الصائم قصة ذلك الأنصاري الذي استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان في بيته طعام زائد إلا طعام الصبية. قال لزوجته: نومي الصبية وأعدي الطعام. جهزت الطعام حتى لا يرى الضيف قلة الطعام. ذهبت المرأة وجعلت كأنها تصلح السراج فأطفأته، والطعام بين يدي الضيف، وأكل الضيف حتى شبع وجلس معه وجعل يريانه أنهما يأكلان ولم يأكلا شيئا، وباتا طاويين جائعين. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ماذا؟ يقول: لقد عجب الله من صنيعكما تلك الليلة. وفي رواية: لقد ضحك الله من صنيعكما تلك الليلة. سبحان الله، هذا عبد جاع وعطش ليلة لأجل الله، تكريما لضيف رسول الله، فما ظنك بمن يجوع ويعطش شهرا كاملا لأجل الله ويؤثر ربه جل وعلا على شهوات نفسه؟ وهذا آثر ضيف رسول الله على نفسه، والصائم يؤثر ربه جل جلاله على شهوات نفسه. ما ظنك بما يفعل الله تعالى به من أن يقربه إليه وأن يضحك له وأن يكرمه ويثني عليه؟ ما تدري، والله ما يدري المؤمن الصائم حقا المقبل على ربه في رمضان ما يكون له من الأجر العظيم والكرامات عند ربه جل وعلا. لذلك تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القدسي، لما قال عن الله جل وعلا أنه يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما تتخيل كيف يكون جزاء الله تعالى وأنا أجزي به. وتأمل كيف قال: إلا الصوم فإنه لي. سر بيني وبين عبدي، ما أحد يعرف على الحقيقة أنك صائم إلا الله جل وعلا الذي يراك في كل حال. ولما تسمع قول الله جل وعلا فإنه لي، تشعر بقرب الصائم من الله تعالى. كيف أن الله تعالى خص هذا العمل له مع أن كل الأعمال لله؟ لكن تأمل كيف يقول: إلا الصوم فإنه لي. فهذا يفتح لنا بابا عظيما ندخل من خلاله لنتفكر في قرب الرب جل وعلا من عباده، فإني قريب. من خلال التفكر في هذه الآية التي جاءت في ضمن آيات الصيام، إذا كان هذا القرب العظيم من الله تعالى لعباده الصائمين يحصل في عبادة الصيام وفي شهر رمضان، فما ظنك بالصلاة وهي أجل وأعظم من الصيام؟ كيف سيكون قرب الرب جل وعلا من عبده؟ استشعر دائما هذا الأمر، قرب الله جل وعلا فإني قريب، في صلاتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه جل جلاله، فإن الله قبل وجهه، قرب من الله تعالى. وهذا على حقيقته، والله على كل شيء قدير. الله جل وعلا على عرش استوى فوق السماوات العلى ويقترب من عبده حال صلاته قربا يليق بجلاله، فإن الله قبل وجهه. الله أكبر، ليس في هذا تعارض؟ كما أن الشمس في العلو وتراها قبل وجهك عند الشروق، ولله المثل الأعلى. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه، فلينظر كيف يناجيه. تشعر في الصلاة أنك واقف بين يدي الله، أنك قريب من الله، أنك في أحب عبادة لله. تأمل في قرب الله تعالى من المصلي وأنت تناجي ربك. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا عبدي، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الواحد منا الإخوة لو يسأله سائل حاجة سؤال طويل يمكن تسكت تستمع له، ثم في نهاية الكلام تقول له إن شاء الله خير، طيب، سأفعل ما تريد، يشعر بفرحة وأنك أجبته، وأنت تكلمت معه بجملة واحدة في نهاية كلامه. لكن تأمل في قرب الله تعالى من عبده وكرم الله تعالى لعبده، كيف أن الله تعالى بعد كل جملة تناجيه بها يخاطبك مباشرة 5 مرات: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا بيني وبين عبدي، هذا لعبدي. هذا يشعر بفرح الرب بمناجاة عبده وإقبال عبده عليه. هذا يشعر بقرب الله تعالى قربا عظيما من عبده إذا ناجاه بسورة الفاتحة. ما قال في آخر سورة الفاتحة: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. كل جملة يقف المصلي عندها ويقرأ كلام الله تعالى يناجي ربه، الله تعالى يجيبه، تشعر بقرب الله تعالى منك. بل تأمل إلى كيف أن الله تعالى فتح لنا أبواب القرب منه. الآن تستطيع في أي لحظة، إلا الأوقات المكروهة المحرمة، في أي لحظة تقوم تصلي، يعني تدخل على ربك في أي لحظة. ملوك الدنيا يمكن الإنسان ما يستطيع أن يدخل عليه إلا بعد مواعيد ومشقة، لكن كما قال بعض السلف: من مثلك يا ابن آدم، من مثلك يا ابن آدم، خلي بينك وبين الماء والمحراب، تقوم بين يدي ربك بلا حاجب ولا بواب، تصلي متى ما تشاء وتناجي ربك، وإذا بك تدخل على الملك العظيم ويناجيك، ماذا تريد؟ ثم تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الله أكبر. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لا توجد حالة في هذه الدنيا تكون فيها أقرب ما تكون إلى الله إلا في هذه الحالة، حالة السجود لله. والله الإخوة، المؤمن المسدد الموفق العاقل الذي يريد ربه حقا، يريد القرب من الله، سيطيل السجود، سيجعل أكثر أوقاته في السجود لله. والله الإخوة، تحت هذا الحديث من المعاني الجليلة ما لا يخطر ببال العبد. يعني تذكر قبل الصلاة وأنت تمشي إلى المسجد ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، قال: إلا تبشبش الله إليه. إلا تبشبش الله إليه، يعني يفرح الله تعالى بك فرحا عظيما. قال: كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. تخيل إنسان غاب عن أهله، عن أمه، عن أبيه سنوات، ثم قدم عليهم، كيف يتلقونه؟ بكل شوق وبشر وفرح. الله تعالى يتبشبش لعبده وهو الغني عنا، الغني عن عبادتنا، لكن هذا من كرمه جل وعلا ورحمته وبره وإحسانه جل جلاله. إذا كان الله تعالى يفرح هذا الفرح العظيم بعبده وهو يقدم إلى بيته، فكيف إذا وضع جبهته على الأرض تذللا لله وتقربا من الله؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب. ماذا تظن بالله وهو الكريم المنان الرحيم الرحمن جل جلاله أن يفعل بك؟ وأن ماذا تظن بالكرامة التي ستحصل عليها في سجودك؟ فالأمر الإخوة عظيم. ولذلك تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتذوق حلاوة هذا القرب حتى لا يطيق أن يرفع رأسه من السجود. إذا سجد في صلاة الليل كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان مقدار سجوده صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل بمقدار قراءة 50 آية. يسجد سجدة كأنه لا يطيق أن يرفع رأسه منها، وهو يتذوق حلاوة القرب من الله، الخشية من الله جل وعلا. وجاء عن علي بن عبد الله بن عباس رحمه الله، علي بن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، كان يلقب بالسجاد، ثبت عنه بالسند الصحيح أنه كان يصلي في اليوم الواحد 500 ركعة. 500 ركعة يعني يسجد 1000 سجدة لله. الله أكبر، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الآثار عن السلف الإخوة تدلنا على أن هؤلاء القوم عرفوا هذه الحقائق وعاشوها حقا. لا يطيق أن يعيش هكذا بدون أن يقترب من ربه جل وعلا وتذوق حلاوة الإيمان والمناجاة من الله جل وعلا. ويقول بعض السلف: رأيت سفيان الثوري رحمه الله بعد صلاة المغرب في الحرم وقام يصلي فسجد سجدة فلم يرفع رأسه منها حتى أذن المؤذن لصلاة العشاء. سبحان الله، هؤلاء أقوام عرفوا حقائق العبادة وذاقوها، عرفوا حقيقة القرب من الله جل وعلا وتذوقوا طعم القرب من الله جل وعلا. بل تأمل إلى قرب الله جل وعلا من عباده كرما منه وفضلا في كل ليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ والله يقف المؤمن متعجبا أمام هذا الحديث. الله جل جلاله العظيم في علوه ينزل كما يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، ونحن الذين نحتاج إلى الله تعالى ونفتقر إليه ونضطر إليه، وهو ينزل لأجل عباده ويدعون إلى مغفرته. سبحان الله. فالمؤمن الذي يستحي من الله ويقدر قدر هذا القرب والله ما يطيق أن ينام في هذا الوقت، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض السلف: أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل. وبعض السلف يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. الله تعالى يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذه حقيقة العلم يا إخوة. نتعلم العلم، نتعلم العقيدة، نتعلم أسماء الله وصفاته، وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ونثبت الصفات كما يليق بجلال الله وعظمته. لأجل ماذا؟ لأجل أننا ونتكاسل ولا نعمل؟ ما الفائدة؟ هذا العلم، هذه العقيدة تثمر العمل الصالح والاجتهاد في طاعة الله والقرب من الله جل وعلا. ولذلك ما أحوجنا في هذه الليالي، في ليالي رمضان، أن نطيل القيام لله تعالى حتى نكتسب هذا الفضل العظيم، أن نكون قريبين من الله تعالى ويقترب الله تعالى منا. وهذه الليالي ليالي مباركة، في كل ليلة، في كل يوم وليلة عتقاء لله من النار، وفي كل يوم وليلة دعوة مستجابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والأبواب مفتحة والرحمات تتنزل على الناس، على العباد. كان الصحابة رضي الله عنهم زمن عمر رضي الله عنه يصلون التراويح حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر. فرصة الإخوة في هذا الشهر نقبل على الله تعالى، نقترب من الله، والقلوب قد طهرت، النفوس قد زكيت بالصيام، بالبعد عن الشهوات والملذات والدنيا وما فيها. فاجتهادك في العبادة هنا في هذه الأيام يؤثر تأثيرا بالغا في قلبك وزيادة إيمانك، فلا تحرم نفسك من هذا الخير ومن الاقتراب من ربك جل وعلا في هذه الأيام، أيام القرب. ثم تأمل في الزكاة، في الصدقة، كيف تقرب العبد من ربه جل وعلا. الصدقة تطفئ غضب الرب. كيف أن المسلم يشعر في قلبه بطمأنينة، وفي صدره بسعة، في نفسه بانشراح إذا أحسن إلى الناس، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله، توحيد علمي وعملي، ثم قال: وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. تأمل كيف الزكاة تزكي النفس وتجعلك تذوق طعم الإيمان، ومن يذوق طعم الإيمان فقد اقترب من الله تعالى، لأن هذه الزكاة تطهر القلب من المال، محبة الدنيا، وإنه الحب الخير لشديد. فإذا تطهر القلب من حب المال أزيل هذا العائق في طريق القرب من الله تعالى. وأما الحج فشأن آخر، تسافر إلى ربك شوقا للقائه، تريد قربه جل وعلا. الإنسان إذا أحب شخصا في الدنيا يزوره في بيته، يسافر إليه، والله تعالى علم ما في قلوب الموحدين من محبة القرب منه، فجبر قلوبهم في الدنيا. القرب بأجسادنا من ربنا مستحيل في هذه الدنيا، فالله تعالى على عرشه جل جلاله، ونسأل الله تعالى أن نقترب منه في الفردوس الأعلى يوم القيامة، أن يقربنا إليه. لكن في الدنيا تريد أن تقترب من ربك، كيف؟ تأمل كيف جبر الله تعالى قلوب المحبين الموحدين، فجعل في الأرض بيتا هو بيت الحرام وبيت الله، جعل من زاره وحجه فكأنما زار الله، الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوا، سألوا فأعطاهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت تسافر إلى بيت الله، تشعر بقربك من الله، نفسك لبيك اللهم لبيك، ترى الكعبة فتتذكر رؤية الله تعالى. سبحان الله، ما أجمل دعاء عمر رضي الله عنه إذا رأى الكعبة، ماذا كان يقول؟ نعم، ماذا كان يقول؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. أقول في نفسي كأنه والله أعلم تذكر لقاء الله في الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فلما اقترب من بيت الله رأى بيت الله تذكر رؤية الله، تحية الله، فقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. تشعر أن الصحابة رضي الله عنهم يعيشون حقائق هذه العبادات. وتأمل، أي قرب أعظم من أنك أول ما تأتي تقبل الحجر الأسود؟ الوافد إذا قدم على الملك أول ما يبدأ يصافح الملك ويقبل يمينه ويعاهده على السمع والطاعة، فكأن هذا فيه إشارة إلى مثل هذا المعنى كما ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى. أي قرب يشعر به العبد وهو يطوف حول بيت الله؟ طواف العبد الذليل القريب من ربه وهو عند بيته المشتاق للقائه. وهكذا في عرفات ينزل ربنا عشية عرفة إلى السماء الدنيا نزولا طويلا، من عشية عرفة من الظهر إلى المغرب، ويباهي بحجيجه الملائكة: عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. هنا يتنزل على القلوب من أنوار القرب ولطائف العبودية ما لا يطيق اللسان أن يعبر عنه. تأملوا الإخوة، هذه أركان الإسلام، هذه العبادات العظيمة في دين الإسلام حقيقتها قرب من الله جل وعلا. وما أجمل أن يعيش المسلم حياة القرب من ربه دائما، ويعرف حقائق هذه العبادات ويؤديها كما يريد الله، يعرف حقيقة العبادة وأن العبادة حقيقتها قرب من الله جل وعلا، فيستشعر قرب الله تعالى وهو يعبده ويطيعه. وأنت تصوم وأنت تصلي وأنت تزكي وأنت تحج، وبهذا تحقق الغاية التي خلقت لأجلها، بل تكمل هذه الغاية. كيف تصل إلى أعلى درجات الإحسان الإيمان في عبادة الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تأمل، يعني درجتين: فإن لم تكن ترى فإنه يراك، تستشعر مراقبة الله تعالى، هذا فيه شيء من معنى القرب، لكن لا يزال المقرب يستشعر هذا المعنى إلى أن يصل إلى الدرجة الأولى، أن تعبد الله كأنك ترى، كأنك ترى، كأن الله أمامك، من شدة قربك من الله وشوقك لله ومحبتك لله وتعظيمك لله تشعر أن الله أمامك أنك تراه. هذه عبادة العبد المقرب المقبل على ربه. وهذا الإخوة لا يأتي إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. أقرب الناس من الله تعالى من هم؟ الأنبياء. ثم من أقرب الناس إلى الأنبياء؟ ورثة الأنبياء. من الذي يرث الميت أقرب الناس إليه؟ طيب من يرث الأنبياء؟ قال: ألا وإن الأنبياء، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والله لا يوجد طريق أقرب من العلم النافع، طريق يوصلك إلى الله والقرب من الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، تتعلم القرآن والسنة والأحكام الشرعية والعقيدة، تشعر بتغير في قلبك، تغير في حياتك كلها، تشعر أنك تعيش حياة حقيقية، بدل أن تضيع وقتك في القيل والقال واللهو واللعب، تريد أن تفهم كلام ربك، تفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تتقرب إلى الله بما يحب. ثم مع العلم النافع، العلم لوحده ما يكفي، والله مهما قرأت في العلم وقرأت هذه الأبواب في الإحسان والقرب من الله ومدارج السالكين وغيرها من الكتب، إذا كان هذا بدون عمل ما تنتفع بشيء، لأن هذه المعاني الإخوة لا ترسخ في القلب إلا إذا وطنت نفسك على العبادة وعلى القرب من الله حقيقة. كلما وطنت نفسك على القرب من الله اقتربت من الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة الولي، كيف تكون وليا يعني قريبا من الله، حتى كلمة ولي مأخوذة من القرب، فلان يلي فلان يعني جلس قريبا منه. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. انظر كيف تصل إلى درجة عالية من القرب من الله. ثم تأمل كيف قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه آثار القرب. ولئن سألني لأعطينه، لأنك قريب من الله، ولئن استعاذني لأعيذنه. أي قرب أعظم من هذا القرب؟ لما الله تعالى يقول: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني ما يكون في قلبك إلا أن تسمع ما يحب الله، وما تنظر إلا لما يحب الله، نظرك يكون بالله، سمعك بالله، كلامك بالله ولله، خطواتك لله، تعيش لله ومع الله. وهكذا لا يزال العبد يقترب من الله في العبادة وفي ذكر الله وفي تلاوة القرآن، حتى يعيش الإخوة حياة القرب في كل لحظاته، ينظر إلى الكون يكون قريبا من الله، يسبح الله، يذكر الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تسبح الله، تكون قريبا من الله في كل لحظاتك، ترى الطير يطير في السماء تكون قريبا من الله، تتذكر أسماء الله وصفاته: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، ماذا قال؟ ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. يعني لما تنظر إلى الطير انظر إليه بهذه النظرة، أن الرحمن جل جلاله هو الذي يمسك هذا الطير ويطير برحمة الله، إنه بكل شيء بصير، يرى هذا الطير فيراك أينما كنت، تكون قريبا من الله، ترى أسماء الله وصفاته في كل شيء. كما قال بعض السلف: إني لأخرج من بيتي، قال: فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه نعمة ولي فيه عبرة. في كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم يرى رجلا يغتسل بلا إزار في العراء، هذا موقف فاضح، ممكن الواحد لما يراه هذا يضحك وهذا يزجر وهذا يستحي، النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون أول ما قام في قلبه ماذا؟ قام في الصحابة حمد الله وأثنى عليه وقال إن الله حيي ستير. أول ما وقع في قلبه صلى الله عليه وسلم تذكر صفات الله تعالى. شوف قلب متعلق بالله. إن الله حي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. يرى امرأة تبحث عن ولدها في السبي وجدته أرضعته قال ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا هي تقدر على أن لا تطرح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أول ما قام في قلبه يرى امرأة تبحث عن ولدها تذكر ماذا؟ رحمة الله. انظر القلب الذي يكون على صلة دائمة بالله. قال لله أرحم بعبادي من هذه بولدها. الله أكبر. أبو بكر رضي الله عنه يدخل الخلاء فيغطي رأسه حياء من الله، حتى في الخلاء يستشعر قربه من الله. هكذا الإخوة، والله ما توجد حياة أحلى من هذه الحياة، والله ما توجد لحظات أحلى ولا أجمل ولا أجل من اللحظات التي تكون فيها قريبا من الله. والأمر يسير على من يسره الله عليه، على من أيقظ الله قلبه وجعل فيه من أنوار قربه. وكل يهتم بما يقصده، ومن كان همه الله جل وعلا، إذا صدقت مع الله في حياتك وعلم الله من قلبك أنك ما تريد شيئا في هذه الدنيا إلا القرب منه، ستجد قلبك متعلقا بالله في كل لحظاتك. لو أن جماعة مختلفين في صنائعهم ووظائفهم دخلوا بيتا، تجد النجار يدخل بيت يهتم أكثر شيء بماذا؟ بالنظر إلى ماذا؟ ها؟ ينظر إلى ماذا؟ هل ينظر إلى تخطيط البيت ولا ينظر إلى الخشب والأبواب؟ ها؟ ينظر إلى الأبواب والخشب كيف صنعت، لأن هذه مهنته. والمهندس ينظر إلى ماذا؟ إلى هندسة البيت وتصميم البيت. والخياط ممكن ينظر إلى النسيج والفرش وكل ينظر بما يهتم به. والمؤمن القريب من الله تعالى لا ينظر إلا الله إلا إلى الله جل وعلا في حياته، لا ينظر إلا إلى آثار أسمائه الحسنى وصفاته العليا في حياته في كل شيء. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول لا يزال الفقيه يصلي. قيل له كيف ذلك؟ قال ذكر الله تعالى على قلبه ولسانه. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، في كل أحواله على صلة دائمة بالله، حتى إذا كان مع الناس يجلس مع الصحابة يسمع له في المجلس الواحد أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، حتى إذا عامل الناس يعاملهم لأجل الله. ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله، كما قال الجيلاني رحمه الله يقول عش مع الحق بلا خلق. عش مع الحق يعني مع الله بلا خلق، لا تدخل الخلق بينك وبين الله فيفسدون القرب. إذا أدخلت الخلق بينك وبين الله رأيت في عبادتك، بدل أن تقترب من ربك لا تقترب من فلان وفلان، تريد الرياء وتريد السمعة وتريد المال فيفسد القرب بينك وبين الله. عش مع الحق أو كن مع الحق بلا خلق، وكن مع الخلق بلا نفس. لما تتعامل مع الناس لا تتعامل معهم لأجل حظ نفسك، لا، هذا إذا كنت متجردا لله، موحدا حقا لله. إذا كنت تريد القرب من الله ما تجعل الخلق يحولون بينك وبين الله، فتعامل الناس لأجل نفسك، لا، تعامل الناس لأجل الله، فتكون قريبا من الله حتى لو كنت تتعامل مع الناس. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فلا تغشهم ولا تظلمهم، تحسن إليهم، ومن سبك وشتمك هان عليك أن تقول له جزاك الله خيرا، تقول إني صائم، سامحك الله، يهون عليك هذا. لماذا؟ لأنك ما أدخلت نفسك في الموضوع. لو أدخلت نفسك ستنتصر، ستغضب، ستطالب، ستضارب، ستعاتب، لكن القريب من الله يهون عليه كل شيء. وهذا هو معنى قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. حقق تقوى الله فيما بينك وبين الله، ما تدخل الناس وتتعامل مع الناس لأجل الله، فإنما تعاونهم على تقوى الله وعلى البر، وتعاونوا على البر والتقوى، بذلك تكون قريبا من الله حتى وإن تعاملت مع الناس، فتتعامل مع الناس لأجل الله. وإذا جلست مجلسا فيه القيل والقال واللهو واللغو، المقرب من الله يجد في نفسه وحشة، ما يطيق، لأنه قريب من الله، فما يطيق أن يكدر عليه هذا القرب، تجده ينقبض أو يأمر وينهى وينصح أو يتكلم يذكر، وإلا فخلوته بالله من أحب ما يكون إليه، لأنه يشعر بالقرب من الله تعالى. هذا القيام، هذا الاعتكاف، لما تجلس تذكر الله تعالى، هذا كله قرب من الله تعالى وخلوة بالله. المحب يحب أن يخلو بمحبوبه، فكيف تكون محبتك صادقة لله وأنت ما تطيق أن تخلو بنفسك وتجد الأنس مع الناس؟ أما إذا خلوت بنفسك تجد الضيق. أين القرب من الله ومحبة الله تعالى؟ ثم الإخوة، من أيضا من الأمور التي ينتبه لها المقرب من ربه جل وعلا، أنه يسلك الطرق القريبة التي سهلها الله تعالى له في القرب منه جل وعلا. يعني الله تعالى شرع لنا هذا الصراط المستقيم، وتأمل كيف قال: اهدنا الصراط المستقيم. الخط المستقيم أقرب طريق من نقطة إلى نقطة، أقرب طريق، لأن كل ما عوج الطريق طال الطريق وصعب. فالذي يريد القرب من الله يسلك الطريق المستقيم، اتبع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، لأنه أقرب طريق. ذلك بعض السلف يقول: اقتصاد في سنة خير من يعني الزيادة في البدعة. لماذا تتعب نفسك؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك لن تنال القرب من الله إلا إذا كنت على السنة وعلى منهج السلف، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله إيش؟ فاتبعوني يحببكم الله. القرب من الله ليس بهوى نفسك، بل إنما تعبد الله كما يحب الله. القرب من الله أن تسلك الطريق القريب، ومن ذلك أن تسلك الطريق القريب في إصلاح الواقع. وهؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ويزينون للناس الفتنة ويخرجون على ولاة أمورهم في مظاهرات وتفجيرات بحجة أن هذا من الجهاد ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء من أبعد الناس عن الله جل وعلا، قلوبهم من أبعد القلوب عن الله مهما زعموا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين، ومناصحة ولاة الأمر. يعني هذه الثلاثة لما تكون في القلب تذهب الغل من القلب، لكن إنسان في قلبه خروج على ولاة الأمر وما يلزم جماعة المسلمين ويخرج عليهم بالسيف، هذا يحمل في قلبه ماذا؟ ما الذي جرأه على أن يخرج على المسلمين ويريق الدماء إلا ما في قلبه والعياذ بالله من الضيق والغيظ والحقد على المسلمين؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؟ قلوبهم أبعد القلوب عن الله، مليئة بالبغضاء والحقد. ثم يسلكون أبعد الطرق، بل يسلكون طريقا لا يوصل إلا إلى الشقاء والهلاك في الدنيا والآخرة، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه لا يعلم قوم خرجوا على ولاة أمورهم فصار أمرهم إلى صلاح، أبدا ما يوجد هذا في التاريخ. لماذا لا نلزم منهج نبينا صلى الله عليه وسلم ومنهج الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، لأن هذا في حفظ للأمن، أمن المجتمع، حفظ لجماعة المسلمين، فيقام الدين، ثم يكون التغيير بالنصيحة والموعظة الحسنة، الأمر معروف نهي المنكر التي أحسن. فهذا الذي يسلك الطرق البعيدة الملتوية يعرض عن الطريق القريب، فهذا قد ابتعد عن الله بعدا عظيما. والإخوة، حديث القرب لا يشبع القلب منه، ولا يفوتنا أن نذكر حديثا جليلا وهو قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. الله أكبر. يعني هذا الإخوة الله يجعل العبد ينكسر حياء من الله تعالى. الله تعالى أكرم منك، أنت تقترب منه وأنت المحتاج، وإذا بالرب جل وعلا يقترب منك قربا أعظم من قربك أنت إليه في عباداتك، كما رأينا في الصيام والحاج والصلاة، ترى من الكرامات ما لا يخطر ببالك، حتى لو كان رجل من أكرم الناس ما يفعل هذا معك إذا أكرمته. سبحان الله، ما أكرمه جل وعلا وما أرحمه. ونسأل الله تعالى أن يفتح على قلوبنا من معاني القرب منه جل وعلا، وأن يذيقنا حلاوة القرب منه جل وعلا، وأن يقربنا إليه يوم نلقاه في الجنة. فهناك الإخوة القرب الحقيقي العظيم، تخيل تكون في جنة سقفها عرش الرحمن، سقفها عرش الرحمن، ترفع رأسك وإذا بالعرش فوق رأسك والله فوق العرش. هذه الدرجات العالية، أهل الجنة يتراءونها كما تراءون الكوكب الدري في السماء. يقولون، قال الصحابة: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فضل عظيم.
فيقربون الله تعالى إليه في الجنة ويكشف الحجاب. قال: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يقربنا إليه، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة ولذة النظر إلى وجهه وشوق إلى لقائه. ونختم بما كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم مجالسه بهذا الدعاء المبارك: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.